عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطل.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين. الحريري يأمل في صدور قرار بحلول سبتمبر أيلول لحل نزاع حدودي بحري مع إسرائيل.
أزمة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي بعد رفض دخول نائبتين أمريكيتين ديمقراطيتين لإسرائيل.
الحرب التجارية تستعر بعد تهديد الصين بالانتقام من أمريكا.
البداية من لبنان، حيث قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عقب محادثات في واشنطن إنه يأمل في قرار نهائي قد يصدر في سبتمبر أيلول بشأن مقترح لحل نزاع حدودي بحري مع إسرائيل يتعلق بمواقع تنقيب عن الطاقة. ورحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتزام لبنان بالمحادثات وجدد استعداد واشنطن لتسهيل المناقشات.
ويتنازع لبنان على الحدود البحرية مع إسرائيل في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاث من مناطق الامتياز النفطي البحري في لبنان.
ويقوم المسؤول الأمريكي الكبير ديفيد ساترفيلد بجولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل في محاولة لبدء محادثات بين البلدين اللذين ما زالا في حالة حرب رسمية منذ تأسيس إسرائيل في عام 1948. ولتسليط الضوء على تصريحات الحريري ينضم إلينا من بيروت منير الربيع الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية سيد منير، يعني ما هي المؤشرات التي جعلت رئيس الوزراء يحدد تاريخا بعينه لإصدار قرار لحل النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل؟
أولا، المفاوضات بخصوص ترسيم الحدود تسير منذ أشهر متعددة. كان هناك العديد من الفترات الزمنية التي وضعت للانتهاء من عملية هذه التفاوض وصولا لترسيم الحدود. كانت المواعيد التي حددت قبل فترة قصيرة بأنها تحتاج إلى 6 أشهر. جاء ديفيد ساترفيلد وعمل على جولات متعددة بين لبنان وإسرائيل لأجل الوصول إلى ترسيم الحدود، حقق بعض الإيجابيات وبقيت بعض النقاط عالقة. ما دفع الرئيس سعد الحريري إلى وضع مهلة زمنية أو مدة محددة للانتهاء من عملية الترسيم هو ما كان متفق عليه مسبقا بخصوص 6 أشهر، لأن عملية الترسيم ستكون مرتبطة بالعديد من المساعدات التي يحتاجها لبنان. بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية قالت للبنان أنه لا يمكنه الوصول أو الحصول على هذه المساعدات بدون إنجاز بعض الملفات. الملفات الأساسية كانت في الموازنة وبعض الإصلاحات، وملفات أخرى ترتبط بالسياسة، ومنها ملف ترسيم النزاع الحدودي أو إنهاء النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي لا يمكن للبنان الوصول إلى هذه المساعدات أو الحصول عليها بدون انتهاء هذه العملية لترسيم الحدود.
يعني لم تبدأ مفاوضات بعد بين الطرفين، فلماذا تأتي هذه التصريحات؟
هي بدأت المفاوضات عبر الوسيط الأمريكي. الآن نحن بانتظار عقد لقاء مباشر. اللقاء المباشر سيكون أو سيشارك فيه 4 أطراف: الطرف اللبناني، الطرف الإسرائيلي، طرف أمريكي، وممثل عن الأمم المتحدة. ما يقصده الحريري هنا هو انعقاد هذه اللقاءات المباشرة. في شهر سبتمبر المقبل، أيلول المقبل، سيأتي ديفيد شينكر، وهو الذي تسلم هذا الملف خلفا لديفيد ساترفيلد. شينكر سيدخل بتفاصيل أعمق في هذا الملف وسيحاول عقد لقاء أول ما بين اللبنانيين والإسرائيليين برعاية أمريكية وبحضور الأمم المتحدة لأجل الشروع عمليا في عملية الترسيم. هذا ما يقصده الحريري. قد لا تنتهي فورا، هي بحاجة إلى 4 أشهر، قد تكون إلى 6 أشهر أخرى. وبالتالي الأساس هو أن تنطلق هذه المفاوضات بالنسبة إلى الحريري في الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه بعد زيارة ديفيد شينكر.
أخيرا، يعني بومبيو جدد استعداد واشنطن لتسهيل المناقشات بين الطرفين، ما هي الضمانات الضمانات التي ستطلبها بيروت من الوسيط الأمريكي؟
المطالب اللبنانية أصبحت واضحة. هناك نزاع على أحد البلوكات النفطية، الإسرائيلي يطالب 40% منه، بينما لبنان يعتبر أنه كله لصالحه أو كله في ملكه وضمن مياهه الإقليمية. اقترح الوسيط الأمريكي أو الراعي الأمريكي لهذه المفاوضات بأن يعمل لبنان على التنقيب داخل 60% المحسومة لصالحه، بينما يترك أمر النزاع على 40% من هذه المساحة إلى المفاوضات. هذا ما يريده لبنان، يريد لبنان التلازم ما بين الترسيم البري والبحري، ولكن هذه ليست مشكلة أساسية بالنسبة لهذا النوع من المفاوضات. المشكلة الأساسية تبقى مرتبطة بحسابات سياسية أخرى. نحن نعلم أن لبنان يقع على فارق إقليمي ونزاع إقليمي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى، خاصة في ظل وجود حزب الله في الجنوب اللبناني في المنطقة المتاخمة لهذه البلوكات النفطية، وبالتالي أيضا وجود حزب الله في السلطة اللبنانية وهو صاحب القرار الأبرز والأقوى فيها. ما أخر هذه العملية هو عمليات الشد والجذب بين طهران وبين الولايات المتحدة، لذلك تجد طهران في فترة من الفترات أنه من مصلحتها تأخير هذه العملية للمقايدة عليها، للمقايدة فيها، للمبارزة فيها. عندما تحل بعض المشكلات أو النقاط العالقة في ملفات أخرى، فإن ملف ترسيم الحدود بين لبنان وبين إسرائيل سيكون سهلا. الضغوط الأمريكية واضحة على طهران، وما تريده واشنطن من طهران هو جلبها إلى طاولة التفاوض لعقد اتفاق، وبالتالي أن تكون عملية ترسيم الحدود محظية أو حاضية برعاية إيرانية وبموافقة إيرانية. إيران تعلم ذلك، ولذلك تستخدم هذه الورقة في إطار الأوراق التي تلعبها لتعزيز نفوذها وتعزيز أوراقها التفاوضية مع واشنطن.
منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النائبتين الديمقراطيتين رشيد طليب وإلهان عمر من القيام بزيارة مزمعة لإسرائيل يوم أمس، وذلك بعد قليل من دعوة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم السماح لهما بالزيارة.
من جانبه قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شامر إن على المسؤولين الإسرائيليين الرجوع عن قرارهم بمنع زيارة النائبتين الديمقراطيتين رشيد طليب وإلهان عمر، وهما من أشد منتقدي إسرائيل. وقال شامر في بيان إن هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية وما تحظى به إسرائيل من دعم في أمريكا.
والنائبتان هما أول امرأتين مسلمتين يتم انتخابهما في الكونغرس، وهما تنتميان للجناح التقدمي بالحزب الديمقراطي وتنتقدان بشدة سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين. من نيويورك ينضم إلينا ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي. سيد ماك، ما هي برأيك إذن أسباب هذا الموقف الإسرائيلي من النائبتين الأمريكيتين؟
هو في شك أن يعني في جزء بيقع على من أسباب هذا القرار إلى حزب الليكود بالتأكيد. النائبة رشيدة طليب والنائبة إلحان عمر بينضم إلى حملة مقاطعة كيان الإسرائيلي المحتل ومقاطعة منتجاته، وهذا الأمر بالتأكيد بيثير اهتمام يعني الكيان الإسرائيلي بشكل كبير جدا، وده حرك اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية إنه يتحرك الداخل الأمريكي، واستطاعوا إن هم ياخدوا تقريبا 22 ولاية النهاردة من 50 ولاية. هناك قوانين داخلية محلية في الولايات بتمنع مقاطعة دولة إسرائيل، وإذا قاطعت دولة إسرائيل لن تستطيع الحصول على عقود مع هذه الولايات ومع الإدارات الحكومية في هذه الولايات. فموضوع منع طليب وعمر بالتأكيد له يعني أكثر من مدخل. ايضا على راس ده كله تصفيه الحسابات ما بين الرئيس دونالد ترامب في حملته الانتخابيه الان مع الحزب الديمقراطي بيسلط الضوء وبعنف على هذا الامر، ففي تغريده له قويه جدا بيقول فيها ان ده من شان وزارتهم ان هيصير يظهر ضعف كبير الى اسرائيل اذا سمحت للنائبه عمر والنائبه طليب بزيارتها، لانهم يكرهوا اسرائيل وكل الشعب اليهودي.
لكن هل يمكن ان تتراجع اسرائيل عن موقفها من النائبتين سيد شرقاوي؟
هو يعني للأسف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيضفي على الموضوع صبغة حزبية وتصفية حسابات ما بينه. ففي تغريدة أخرى له من حوالي 17 ساعة بيقول فيها إن النائبة عمر والنائبة طليب هما وجه الحزب الديمقراطي وهم يكرهوا إسرائيل. يعني هو يطفي النار على الزيت على النار، يعني بيحط الزيت على النار أكتر. بس بالتأكيد يعني هما عضوتان بالحزب الديمقراطي، ولكن هما لا يمثلوا كامل سياسات الحزب الديمقراطي. الحزب الديمقراطي له علاقات جيدة جدا بالكيان الإسرائيلي ودولة إسرائيل. يمكن هذه العلاقات يعني شبه نوع من الفتور. أعتقد أن هذا الصراع ما بين الديمقراطيين في حقبة أوباما وبين الكيان الإسرائيلي بيستثمره الرئيس دونالد ترامب يعني بأفضل طرق بالنسبة له لاستثماره الحمد لله انتخابية 2020، بأن يعني يجعل المناخ غير مناسب تماما لأي علاقات مع الحزب الديمقراطي، ويمثل ويصبغ الحزب الديمقراطي أنه يعادي إسرائيل ويكره إسرائيل. طيب. هو بالتأكيد ناجح جدا في هذا الأمر.
إذن أفهم من هذا الكلام أن ما حدث لن يؤثر على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في مجملها.
بالتأكيد يعني هو التصريحات الأخيرة من نانسي بولوسي والتصريحات الأخيرة من يعني الكيان الإسرائيلي أن الموضوع لن يؤثر بالتأكيد على العلاقات الأمريكية، وإن كان بالتأكيد الكثير من الانتقادات في هذا الأمر للكيان الإسرائيلي، ولكن منعت إلهام عمر وسمح لرشيد طليب ولظروف إنسانية. وصرح أيضا الكيان الإسرائيلي أنها أرسلت رسالة لوزير الداخلية الإسرائيلي تلتزم بعدم الدعوة لمقاطعة إسرائيل خلال الزيارة.
توعدت الصين بالتصدي لأحدث رسوم جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، لكنها دعت الولايات المتحدة إلى الالتقاء في منتصف الطريق للوصول إلى اتفاق تجاري محتمل.
بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة، وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري اتصالا هاتفيا في وقت قريب مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ، لكنه لم يذكر موعدا. وقال ترامب إنه لا يعتقد أن بكين ستنتقم من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأردني مازن أرشيد. بعد التحية سيد مازن، يعني إلى متى سيظل هذا التصعيد بين الجانبين، وما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى استمرار النزاع الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي برمته؟
يعني احنا لاحظنا آخر شهور خصوصا الشهور الماضية أنه هنالك كان يتأرجح في تفاعل الأسواق المالية العالمية مع الأحداث والتصريحات. دائما ما نسمع تصريحات متشائمة نوعا ما من ترامب وتغريداته طبعا المستمرة، وأحيانا بتكون تصريحات مطمئنة، وهذا كان الحال خلال الأمس واليوم تقريبا لما قال بأنه لا يتوقع يكون هنالك يعني فترة طويلة للحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة. لكن أنا ما بتوقع تكون الاتفاقية بهذه السرعة كما ذكر ترامب. هنالك انتخابات أمريكية، تتوقع أنه الصين تحديدا سوف تماطل في يعني الاتفاقية حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر فيما كان الشعب الأمريكي سوف يقوم بإعادة انتخاب ترامب مرة أخرى، خصوصا إحنا اقتربنا في هذه المسألة، نتكلم عن نهاية العام القادم فقط، وقد تستمر على الأقل حتى العام القادم هذه المفاوضات الدائرة.
ما هو الرد المتوقع من الصين على الولايات المتحدة الأمريكية؟
كانت بالبداية لاحظنا تصريحات الخميس في الصباح كانت يعني صارمة، قالت أنها سوف تقوم برد انتقامي، لكن في نفس الوقت لم تحدد ما هذا الدور الانتقامي، لم تقوم تصرح مثل التصريحات الماضية بأنها سوف تقوم بالرد بالمثل، وحتى الآن لا توجد أي رد فعل من قبل الصين غير هذا التصريح الناري. تحديداً أنا ما بتوقع أنه الصين في هذه الفترة سوف تقوم بالرد بالمثل على 300 مليار دولار اللي هي الرسوم الجديدة على اللي فرضها ترامب على الاستيراد الصيني، ولو قام أنه بتأجيلها نوعاً ما. لكن واضح بأنه الأمور يعني لا تتجه نحو الانفراج الكبير، نوع من الطمأنة فيما يتعلق بتصريحات وتغريدات ترامب، لكن الأمور لا تزال يعني بعيدة من أجل إبرام اتفاق نهائي بين البلدين.
أخيراً سيد مازن، يعني هناك مفاوضات جديدة طلبتها الصين، على أي أساس يمكن أن تجرى هذه المفاوضات رغم فشل كل المفاوضات السابقة؟
يعني هو من المتوقع أن المفاوضات لا تتم بشكل سريع فيما يتعلق بإبرام اتفاقية، لكن المفاوضات متوقع استمرارها حتى يعني العام القادم على الأقل. هنالك أمور كثيرة ليس فقط فيما يتعلق بالتوازن في التبادل التجاري بين أمريكا والصين، ولكن فيما يتعلق بالحماية الفكرية، فيما يتعلق بشروط الولايات المتحدة على العملة الصينية. كان هناك خلافات عبر عقود ماضية، وليس فقط عندما استلم ترامب الرئاسة. أنا بتوقع أنه تستمر هذه المفاوضات. هناك مفاوضات يبدو خلال منتصف الشهر القادم، ولو أنه لم يتم تحديد الموعد، لكن هناك يعني موافقة مبدئية بأن يتم إعادة المفاوضات مرة أخرى بين الجانبين الأمريكي والصيني. ما بتوقع يكون هناك انفراج كبير، لكن نوع من الطمأنة وارد جدا، خصوصا مع يعني تفاعلات الأسواق المال العالمية بشكل كبير فيما يتم في الاتفاق يعني المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن إسرائيل ستسمح للنائبة الأمريكية رشيدة طليب بزيارة أسرتها في الضفة الغربية المحتلة بعد أن حضرت زيارتها الرسمية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: إذا قدمت طليب طلبا لزيارة أسرتها لأسباب إنسانية فستنظر إسرائيل في ذلك، طالما تعهدت بعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل.
أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أحد جنوده بنيران هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه. كانت باكستان قد أعلنت أن 3 من جنودها و5 جنود هنود قتلوا بتبادل لإطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين أمس.
أبلغت الحكومة الاتحادية الهندية المحكمة العليا أنها سترفع القيود المفروضة على تحركات المواطنين ووسائل التواصل في كشمير خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد طلب تقدم به رئيس تحرير إحدى الصحف يطالب بعودة خدمات الهاتف والإنترنت التي قطعت خلال الشهر الجاري بهدف منع الاحتجاجات، وذلك قبل أن تلغي الحكومة الوضع الخاص بكشمير.
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن متخصصين من البحرية عثروا على أجزاء جديدة من حطام طائرة ماج 29 المحطمة التابعة للقوات الجوية الأذربيجانية، ولا يزال البحث جاريا عن جثة الطيار والصندوق الأسود للطائرة.
طلب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو موافقة البرلمان الرسمية على نقل العاصمة من مدينة جاكرتا إلى جزيرة كاليمانتان. وأعلنت سلطات إندونيسيا في نيسان أبريل الماضي أنها تخطط لنقل عاصمة البلاد التي تقع على جزيرة يافا بسبب الازدحام السكاني الشديد.
تختتم اليوم فعاليات مهرجان الفحيص في الأردن الذي عقد دورته 28 هذا العام تحت شعاره الدائم الأردن تاريخ وحضارة. وقد قدم هذا العام على مدار أسبوع ألوانا غنائية متنوعة من العالم العربي من على مسرح البلدة القديمة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
الفحيص القديمة في الأردن انطلق المهرجان الغنائي الدولي الأهم في البلاد، والذي وضع هذه البقعة التراثية على خريطة الفن العربي. افتتح المغني اللبناني مروان خوري أولى ليالي الفحيص، فيما تختتم الفنانة اللبنانية نجوى كرم المهرجان اليوم بحفل غنائي. وإلى جانب الفنانين اللبنانيين، حظي المهرجان بمشاركة فنانين من دول عربية أخرى، منهم السوري حسين الديك والتونسية يسرى محنوش، إضافة إلى فنانين أردنيين من أجيال مختلفة، أبرزهم أركان فؤاد ومتعب السقار ومصعب الخطيب ومحمود سلطان وهيثم جريسات وليندا حجازي ويوسف كيوان الشهير بعندليب الأردن وسوبر ستار العرب ديانا كارازون. بحضور مميز صدح المطرب اللبناني الشاب هادي خليل بألحان كلاسيكية في حفل وصف بأنه الأروع في المهرجان. وإلى جانب الحفلات الفنية والسهرات الموسيقية، شمل برنامج المهرجان معارض تشكيلية وأخرى للحرف التقليدية والمنتجات اليدوية وورش عمل وبرامج وأنشطة موجهة للأطفال. ونظم المهرجان ندوة عن الدراما العربية تحدثت فيها الممثلة المصرية والمنتجة إلهام شاهين والممثل السوري رشيد عساف. احتفل المهرجان في دورته 28 أيضا بالزعيم الأردني الراحل كايد مفلح عبيدات، الذي اختير شخصية المهرجان لهذا العام وخصصت له ندوة تحدث فيها رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة. وفي ركن المدينة اختارت إدارة المهرجان هذا العام تسليط الضوء على مدينة الإسكندرية المصرية من خلال ندوة تناولت تاريخ وحاضر هذه المدينة وأبرز معالمها وشخصياتها.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك. الحريري يأمل في صدور قرار بحلول سبتمبر أيلول لحل نزاع حدودي بحري مع إسرائيل.
أزمة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي بعد رفض دخول نائبتين أمريكيتين ديمقراطيتين لإسرائيل.
الحرب التجارية تستعر بعد تهديد الصين بالانتقام من أمريكا.
والآن إلى الأخبار الاقتصادية مع عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. نزلت أسعار الذهب الجمعة لكنها تتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فقد هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1518 دولارا و60 سنتا للعقية، لكنه ارتفع نحو 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين. سخر سياسيون دنماركيون من فكرة بيع جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة في أعقاب تقارير تفيد بأن رئيس دونالد ترامب ناقش خلال جلسات خاصة فكرة شراء أكبر جزيرة في العالم مع مستشاريه. ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاغن في سبتمبر أيلول، وستكون المنطقة الواقعة في القطب الشمالي على جودة للأعمال خلال اجتماعات مع رئيس وزراء الدنمارك وغرينلاند الجزيرة الدنماركية ذاتية الحكم. أظهرت بيانات رسمية أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفع إلى ما قيمته 17.2 مليار دينار تونسي، مسجلا بذلك أعلى مستوى في نحو عامين. وأشارت بيانات للبنك المركزي لأنه في نفس الفترة من العام الماضي كان احتياطي تونس من العملة الأجنبية 10.97 مليار دينار، وجاء النمو مدفوعا بانتعاش قطاع السياحة، حيث كشفت البيانات أن عائدات السياحة نمت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 2.7 مليار دينار مقابل 1.9 مليار دينار العام الماضي. وتتوقع تونس هذا العام استقبال حوالي 9 ملايين سائح. قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر إنها اشترت 295 ألف طن من القمح في مناقصة دولية للشحن في الفترة من 15 إلى 30 من سبتمبر أيلول. وأضافت الهيئة أن المشتريات تشمل 175 ألف طن من القمح الروسي و120 ألف طن من القمح الأوكراني. قال معهد الإحصاءات التركي أن الإنتاج الصناعي للبلاد المعدل في ضوء عوامل التقويم انخفض 3.9% على أساس سنوي في يونيو حزيران ليسجل تراجعا للشهر العاشر على التوالي. وبدأ الناتج الصناعي الذي يعتبر مؤشرا على بيانات النمو في الانخفاض في أعقاب أزمة العملة في العام الماضي والتي دفعت الاقتصاد صوب الركود. وعلى أساس شهري قال معهد الإحصاءات أن الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء عوامل التقويم وعوامل موسمية تراجع 3.7 في يونيو حزيران.
عودة إلى عبد الله حميد ومعه هذه المرة أخبار الرياضة.
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إنه فرض عقوبة لإيقاف مدى الحياة وغرامة قدرها $1,000,000 على أمين صندوق وعضو اللجنة التنفيذية السابق باتحاد أمريكا الجنوبية رومير أوسونا بسبب تلقيه رشاوى. وأوضح الفيفا أن الإجراءات المتخذة ضد المسؤول البوليفي تستند بشكل خاص إلى دوره في منح عقود لشركات تتضمن حقوقا إعلامية وتسويقية لمسابقة الاتحاد بين عامي 2012 و 2015. أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تعيين البوسني وحيد خليلوزيتش كمدرب للمنتخب الأول. وخاض خليلوزيتش العديد من التجارب المميزة أبرزها الوصول مع منتخب الجزائر إلى ثمن نهائي كأس العالم 2014. وقال رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع في مؤتمر صحفي أن المدرب البوسني يملك معرفة بالكرة الأفريقية بعد تدريبه منتخبي الجزائر وكوديفوار، كما أشرف خليلوزيتش على منتخب اليابان وأندية ليل وباريس سان جيرمان الاتحاد السعودي وغيرها. حقق منتخب الناشئين المصري لكرة اليد إنجازا تاريخيا بعد فوزه على نظيره الأيسلندي 35-31 ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العالم تحت 19 عاما المقامة حاليا في مقدونيا. وتأهل الناشئ الفراعنة إلى نصف النهائي لأول مرة في التاريخ لملاقاة منتخب البرتغال السبت القادم. وظهر تفوق المنتخب المصري خلال هذا اللقاء على الصعيد الهجومي، حيث نجح ناشئ الفراعنة في اختراق دفاعات أيسلندا بنسبة نجاح هجومي وصلت إلى 70% بعد تصويب 50 تسديدة، تم إحراز 35 هدفا من خلالها. تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى ربع نهائي بطولة سينسيناتي للتنس بعد فوزه على الألماني يان لينارد شتروف بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و6-1 في ساعة وخمس دقائق، لتكون مواجهة الدور المقبل روسية خالصة بعد فوز أندري روبليف على الأسطورة السويسرية روجير فيدرر بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-4، ليحرم صاحب 21 عاما والمصنف 70 صاحب الرقم القياسي الذي يحمل لقب 20 دورة كبرى من متابعة مشواره نحو لقب ثامن في الدورة. في السيدات نجحت نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا من اختبار صعب أمام هيسي سوي لتفوز 7-6 و5-7 و6-2 وتبلغ دور الثمانية لأول مرة في البطولة. وتلعب أوساكا ضد الأمريكية صوفيا كينن التي تغلبت على إلينا سيفيتولينا المصنفة السابعة 6-3 و7-6، بينما تجاوزت أشلي بارتي المصنفة الأولى في البطولة أنيتا كونتافيتا 4-6 و7-5 و7-5 وبلغت دور الثمانية، وضربت موعدا مع ماريا سكاري التي أطاحت بأرينا سابالينكا بنتيجة 6-7 و6-4 و6-4. من جهتها عانت فينوس ويليامز قبل أن تفوز 2-6 و6-3 و6-3 على الكرواتية دونا فيكيتش، وستلعب في الدور المقبل ضد الأمريكية ماديسون كيزا التي تغلبت على سيمونا هالب 6-1 و3-6 و7-5.
وإلى جولة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك.
تقام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 من سبتمبر أيلول في مدينة الجونة بمحافظة الغردقة. وتهدف هذه الدورة إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية. ويتنافس أكثر من 80 فيلما على جوائز مسابقات المهرجان، كما كشفت إدارة المهرجان في وقت سابق عن استضافة الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود، والذي شارك في فيلم علاء الدين من إنتاج شركة ديزني.
تبرعت فرقة ميتاليكا الموسيقية الأمريكية بمبلغ 250 ألف يورو لجمعية رومانية لبناء أول مستشفى لعلاج سرطان الأطفال في البلاد، وبدأ البناء في منتصف عام 2018 في المستشفى الواقع في بوخارست، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع العام المقبل. وقدم نحو 260 ألف شخص وحوالي 2000 شركة تبرعات للمشروع حتى الآن.
قررت وزارة الثقافة الروسية طرح مناقصة إقامة مهرجان السينما الروسية في الجمهورية العربية السورية عام 2019، وبدأت بتلقي العروض بتولي ترويج الأفلام الروسية في إطار أسبوع السينما في سوريا. وقد جاء على موقع إدارة فن السينما التابع لوزارة الثقافة الروسية أن الإدارة اشترطت على المؤسسات والمنظمات المشاركة في المناقصة ألا تكون أجنبية، وألا تزيد حصة الأجانب في رأس مالها التأسيسي عن 50%، وألا تكون قابلة للإفلاس، ولا تترتب عليها ديون وغرامات غير مسددة.
قام نحات سويدي يدعى أوسكار نيلسون بالكشف عن العديد من وجوه الأشخاص الذين توفوا منذ آلاف السنين في صور مذهلة باستخدام جماجمهم التي تم العثور عليها في مواقع أثرية. وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن نيلسون استخدم الأشعة المقطعية لهذه الجماجم الأثرية بهدف رسم خريطة رقمية لهم، ثم استعان بطابعة ثلاثية الأبعاد لإعادة بناء تلك الجماجم وتشكيل القاعدة الأساسية لهم، وبعد ذلك أعاد بناء عضلات الوجه على الهيكل المطبوع باستخدام علم التشريح البشري كمرشد له.
وفي الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك. الحريري يأمل في صدور قرار بحلول سبتمبر أيلول لحل نزاع حدودي بحري مع إسرائيل.
أزمة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي بعد رفض دخول نائبتين أمريكيتين ديمقراطيتين لإسرائيل.
الحرب التجارية تستعر بعد تهديد الصين بالانتقام من أمريكا.
ومن أخبارنا الاقتصادية هبوط أسعار الذهب، لكنها تتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.
ورياضيا، الفيفا يفرض عقوبة على أمين الصندوق وعضو اللجنة التنفيذية السابق باتحاد أمريكا الجنوبية بسبب تلقيه رشاوى. إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كان معكم فيها خالد عبد الجبار ونوران عطلة. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.